بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا أيها الإخوة الأخوات في هذه الحلقة سورة النمل. من أبرز مقاصد هذه السورة أن هذه السورة جاءت للدعوة إلى التفكر في آيات الله تعالى الكونية. ذكر الله تعالى فيها من مخلوقاته النمل والهدهد والدابة التي تكلم الناس قبيل الساعة، وذكر الله تعالى فيها كثيرا من آياته الكونية، حتى قال الله تعالى في ختام هذه السورة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا المقصد له علاقة عظيمة بتوحيد الله جل وعلا، فالمؤمن إذا تفكر في مخلوقات الله جل وعلا تجدد التوحيد في قلبه، تعظم الله تعالى وتسبحه كلما رأيت مخلوقاته العظيمة وتفكرت فيها. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام من نومه فنظر إلى السماء نظرة، ثم رجع فاستاك وتوضأ، ثم صلى، ثم اضطجع، ثم قام مرة أخرى ونظر إلى السماء، ثم رجع وتوضأ وصلى، وهكذا كرر هذا الفعل مرات. ثم تلا الآيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل كيف ارتبطت العبادة هنا وقيام الليل ارتبط بالتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، فيزداد المسلم تعظيما لله وإجلالا لله ومحبة لله كلما تفكر في آياته البديعة. فهذه السورة تجدد إيماننا بالله جل وعلا وتوحيدنا لله جل وعلا. ومن المناسبات بين هذه السورة وسورة الشعراء أن سورة الشعراء الله تعالى ذكر فيها أعظم آية أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم، حتى قال الله تعالى فيه: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية تكفي في الهداية. ثم جاءت هذه السورة أيضا تحث على التفكر في آيات الله تعالى عموما في مخلوقاته. وكذلك سورة الشعراء برز فيها كما مر معنا بيان عاقبة الظالمين تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هنا ذكر في سورة النمل نموذجا في هذا الأمر، وهو إهلاك أو يعني بيان عاقبة أهل سبأ، مملكة سبأ، لما قهرهم سليمان عليه الصلاة والسلام، وما قهرهم بجنده وملكه، وإنما بدعوته لهذه الملكة، ولما رأت شيئا من ما أتاه الله تعالى من الآيات الباهرة فأسلمت لله تعالى مع سليمان رب العالمين. تعالوا نتفكر في شيء من آيات هذه السورة. في هذه السورة الله تعالى يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه صفات الموحدين. وفي المقابل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعيشون في العمى والعمى والضلال. وهذا يناسب مقصد هذه السورة لأنهم لا يتفكرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم ذكر الله تعالى هنا قصة موسى. قصة موسى تكررت كثيرا في القرآن، خاصة في هذا المشهد لما رأى النار وأوحي إليه، كلمه الله تعالى عند النار مر معنا هذا الموقف قريبا في سورة الشعراء، ولكن هنا يستوقفنا في هذه السورة تسبيح الله جل وعلا. تأمل هنا، لما رأى موسى منظرا هائلا لما اقترب من النار ورأى شجرة خضراء تتقد النار منها ولا تزداد النار إلا اضطراما ولا تزداد الشجرة إلا نضرة ما تحترق وتفنى، فتعجب من هذا المنظر الهائل. آية من آيات الله، هذا الأمر يتناسب مع هذه السورة، فتأمل كيف ربط الله تعالى هذا الموقف بتعظيمه وتسبيحه. فقال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يعني من ملائكة الله جل وعلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين، كيف كلم موسى وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله حقيقة، والله تعالى فوق سماواته فوق عرشه جل وعلا. سبحان الله رب العالمين، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم تشوقت النفوس لمعرفة حقيقة الأمر، فقال الله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. المقصد الأعظم في الدعوة إلى الله جل وعلا توحيد الله. وتأملوا كيف تعرف موسى على الله جل وعلا، كيف عرفه الله تعالى على نفسه بأسمائه وصفاته. إنه الشأن والأمر أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، العزيز. فلا تستوحش وإن كنت وحدك يا موسى، ولو كثر أعداؤك من فرعون وجنده، فلا تستوحش، فأنا العزيز، أنا العزيز الحكيم، أنا الله العزيز الحكيم. فهكذا من أراد أن يتعرف على الله جل وعلا ويزداد توحيدا لله وتعظيما لله، فعليه بالتفكر في أسماء الله وصفاته. كلما ازددت علما بالله ومعرفة بأسماء وصفاته ازددت محبة لله وتعظيما لله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه. وهكذا زوده الله تعالى بالمعجزات، العصا واليد، كما قال الله تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والسورة يعني تبين شيئا من آيات الله تعالى. فماذا كان الموقف من هذه الآيات؟ جحدوا بها، وقال الله تعالى: وجحدوا بها في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم، يعني في الباطن. لماذا جحدوا بها إذن وهم يوقنون بأن الله حق وأن موسى حق؟ لماذا جحدوا؟ قال الله تعالى: ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذه الآية تدل على أن توحيد الله تعالى فطرة غرسها الله تعالى في نفوس الناس. فالإنسان بفطرته يعرف أن الله تعالى هو الحق وأن التوحيد هو الحق، كما استيقن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى بأن الله حق وأن موسى حق، واستيقنتها أنفسهم. ولكن حب العلو في الأرض والظلم والفساد والشهوات، قال ظلما وعلوا. فالعبرة في الخضوع لله. ليس الشأن أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا كل أحد يعرفه، هذا مغروس في نفوس الناس، ولكن الشأن أن تخضع لله، توحد الله تعالى بأعمالك. وأنا أذكر قصة رجل أسلم يحدثنا بنفسه، كان سبب إسلامه يقول: في الهندوس عندنا 3 آلهة، وفي النصارى قرأت أن هناك أيضا 3 آلهة. فلما سمعت أن الإسلام فيه إله واحد، دين الإسلام فيه إله واحد، عبادة لإله واحد، وقع في قلبي أن هذا الدين هو الحق. ثم لما قرأت ازدت نورا وأسلمت. التوحيد فطرة في النفوس. ثم ذكر الله تعالى هنا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ونقف مع شيء من الآيات في هذه القصة. تفكر في قدرة الله جل وعلا ولطفه، كيف أن هذه النملة تتكلم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل، نملة تنادي، ادخلوا مساكنكم، تأمر لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تحذر وتخص وتعمم سليمان وجنوده ثم تعتذر لهم وهم لا يشعرون. هذا كلام نملة، هذه النملة إذن تتكلم. وتأمل كيف أدت حق الله تعالى، لأنها مسؤولة عن رعيتها. تأمل كيف أن هذه النملة أدت حق الله تعالى وأدت حق رعيتها، فحذرتهم من الخطر، وأدت حق رسول الله وجنده لأنها اعتذرت لسليمان وجنده، قالت وهم لا يشعرون. من ألهم هذه النملة أن تتكلم بهذا الكلام؟ سبحان الله. تخيل الآن لو تسمع نملة تتكلم بهذا الكلام، تتكلم بتسبيح الله، والله يقشعر جلدك. هذه آيات عظيمة يا الإخوة، آيات عظيمة لما يتفكر فيها الإنسان في هذه القصص التي في القرآن يزداد تعظيما لله وتوحيدا لله جل وعلا. وهكذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال فتبسم ضاحكا من قولها، شكرا لله أن علمه الله تعالى ما لم يعلمه أحدا من العالمين في زمانه من معرفة كلام الحيوانات. وكذلك تبسم ضاحكا من قولها إعجابا بقولها لما اعتذرت عن نبي الله ونصحت لأمتها. وكذلك تأملوا كيف أنها يعني تكلمت بهذا الكلام الذي فيه يعني عذر، بيان العذر، وهم لا يشعرون. عذرت نبي الله وجنده، وهذا يدل على أنها تعرف حال سليمان وحال جنده، وأنهم عبيد لله يعبدون الله ما يريدون الفساد في الأرض. فهذا أعجب سليمان، ولما سمع هذا الكلام منها امتلكته يعني عظمة في قلبه وهيبة في قلبه من عظيم نعمة الله تعالى عليه، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني يعني ألهمني. وأصل هذه الكلمة وزع من الكف، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يكف ويمنع. فكأنه يقول يا رب يعني يا رب كفني عما سوى الشكر، يعني اجعل جوارحي وقلبي ولساني، اجعلني بكليتي أقبل على شكرك وأنصرف عن كل ما سواك. أوزعني أن أشكر نعمتك، أشكرك بكل جوارحي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وحقيقة الشكر تحقيق العبودية لله، توحيد الله، وأن أعمل صالحا ترضاه. أما إنسان يعرف نعمة الله تعالى عليه ثم يعصي الله تعالى، يستخدم هذه النعمة في الحرام، يعصي الله تعالى، فهذا ما شكر الله ولو لهج بالحمد بلسانه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تأمل كيف تجد في كلماته الانكسار لله والتواضع لله. وأن أعمل صالحا ترضاه يا رب، وأدخلني برحمتك يا رب، برحمتك. فالفضل كله لله، رضوانك ورحمتك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه صورة عظيمة من صور التوحيد لله في شكر نعمته، وكذلك في التفكر في آيات الله تعالى. هذه نملة واحدة لو تفكر فيها يعني الناس لا أقبلوا على شكر الله ويعني توحيده وتعظيمه جل وعلا. والذي يقرأ في عجائب النمل يجد أمرا يعني هائلا. النمل كيف يبنون المستعمرات يعني الجسور، ويعني النملة إذا أخذت الحبة إذا كانت يعني تنبت تفلقها فلقتين، وإذا كانت من ذوات يعني الأربع من يعني بعض الحبوب يعني حتى لو فلقت فلقتين تنبت أيضا فتفلقها أيضا مرة أخرى. من علمها هكذا؟ تعترف بذلك أن الله تعالى هو الحق، هو المعبود وحده جل وعلا، تقبل على الله جل وعلا. ثم تأمل يعني إلى موقف يعني سليمان يعني مع النملة. تأمل كيف الله تعالى سمى سورة النمل بهذا الاسم، ما سماها الهدهد ولا غير ذلك، كأنه والله أعلم أن بهذا الموقف ظهر شكر عظيم من سليمان ويعني تضرع لله ودعاء، وهذا هو المقصد من التفكر في آيات الله جل وعلا. ذكر هنا أيضا يعني موقف سليمان مع الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، إلى أن جاء الهدهد قال فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله، الكمال كله لله. هدهد حيوان ضعيف طائر مسكين يقول لهذا الملك العظيم النبي الكريم يقول لو أحطت بما لم تحط به. فحتى تعلم أيها الإنسان أنك مهما أوتيت من علم، مهما أوتيت من قوة، مهما أوتيت من مال، فالكمال لله وحده جل وعلا، فتتواضع لله، تنكسر لله، ما تغتر بنعمة الله تعالى عليك، وإنما تكون عبدا شاكرا خاضعا لله جل وعلا. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمثل هذا يكسر العجب الذي قد يتسلل في نفوس العلماء. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم تأملوا إلى هذا الهدهد ماذا يقول؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هنا عبرة عظيمة، كما قال أبو معاذ الرازي رحمه الله يقول لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد، ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. كن داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى دين الإسلام، وليكن هذا الهدهد قدوة لك. انظر كيف هذا الهدهد يغار على توحيد الله، لما رأى هذه الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله غضب لله وغار على التوحيد، وذهب إلى سليمان يبلغه هذا الأمر وهو طائر ضعيف حيوان، فكيف لا تغار على دين الله؟ لما ترى الآن المعاصي والمنكرات، لما ترى الشرك والخرافات، كيف لا تغار على توحيد الله وتعزم على تعلم التوحيد وتعليم التوحيد ونشر عبودية الله تعالى في أرضه؟ فليكن هذا الهدهد قدوة لك. ثم أيضا تأملوا في الكتاب الذي كتبه سليمان لملكة سبأ، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس موحدين. تشعر عزة أهل التوحيد، كيف يكتب لها بهذا الكتاب الذي فيه العزة للموحدين، ألا تعلوا علي، لماذا؟ وأتوني مسلمين، أريد منكم الخضوع لله، ما أريد أن تخضعوا لي، وإنما أنا أنشر توحيد الله أبلغ دين الله، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطبعا أرسلوا إليه الهدايا، تأمل إلى إخلاصه عليه الصلاة والسلام، غضب ما يريد الدنيا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. تأمل هنا من الذي جاء بعرشها، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، وجمهور المفسرين على أنه آصف ابن برخيا، وهذا كان كاتب سليمان عليه الصلاة والسلام، كان رجلا من الإنس لكن كان صديقا موحدا لكمال اليقين الذي في قلبه، أكرمه الله بهذه الكرامة لتوحيده لله، هذا هو السر. وقيل كان يعلم الاسم الأعظم لله جل وعلا، والاسم الأعظم ليس سرا، اسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله جل وعلا، هذا أعظم اسم من أسماء الله، وكذلك يعني الصفات العظيمة لله، كما يعني جاء في بعض الأحاديث لما دعا رجل بهذا الدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تغفر لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم، اسم الله الأعظم، هذه الصفات التي تدل على توحيد الله. هذا الرجل لما دعا الله تعالى تأمل أعطاه الله تعالى قوة أعظم من القوة التي توجد عند عفاريت الجن الأقوياء الأشداء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله تعالى جاء به بقدرته بدعاء هذا الرجل الموحد الصالح. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. انظر سبحان الله قصة كلها في توحيد الله والخضوع لله. ليبلوني أشكر أم أكفر. هكذا الموحد ينظر إلى النعم، ما يغتر بالنعمة ويتكبر بها ويغفل عن شكرها. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بهذا تحقق حقيقة التوحيد، لما تعلم أنك لما تعبد الله تشكر لا الله غني عن شكرك وأنت المحتاج إلى شكر نعمة الله حتى تحقق الغاية التي خلقت لأجلها وتدوم عليك النعمة. وإلا فماذا تنفع عبادة من يظن أن له فضل على الله لما يتعبد لله؟ هذا ما حقق الذل لله ولا الانكسار لله. فهكذا يحقق المسلم توحيد الله جل وعلا. وتأملوا ماذا أراد سليمان بهذا الأمر، لماذا جاء بعرشها ثم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، كان عندها ذكاء، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح القصر، فلما رأته حسبته لجة، ظنت الأرض التي ستمشي عليها بحرا، فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. وهذا في غاية العجب، يعني زجاج أملس شفاف من تحته بحر صاف يمشي ويجري ولا يشعر الإنسان بهذا الأمر أبدا. أي حضارة وصل إليها سليمان في ذلك الزمان؟ فلما رأت هذا الأمر انبهرت وعلمت، تيقنت أن هذا الأمر ما يمكن أن يكون إلا من نبي مؤيد من عند الله، ممكن أن يكون من ملك من ملوك الدنيا. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما رأت هذه الآيات الباهرة، ونستفيد من هذا الأمر الإخوة عبرة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا آتاه الله تعالى نعمة من النعم يستخدم هذه النعمة في نشر توحيد الله. انظر سليمان سخر هذه إن صح التعبير التقنية والحضارة، سخرها لخدمة دين الله. وإلا ما الفائدة في حضارة في النهاية تجر على الناس الفساد والهلاك، يخترعون أسلحة الدمار وتفتك بملايين من الناس، أي حضارة في هذا؟ أي حضارة في أن الإنسان يصعد إلى القمر ويغوص في أعماق البحار ثم لا يعرف ربه الذي خلق هذه الكائنات؟ أي حضارة في بناء الأبراج الشاهقة والتكنولوجيا وغير ذلك ثم هذه الأمور لا تؤدي إلى عبادة الله تعالى، بل ينغمس الإنسان في المعاصي والشهوات؟ طيب هذه الحضارة الآن تسبب لك الراحة في حياتك والسهولة في عيشك، ثم بعد ذلك تعصي الله تعالى، إذن ما وصلت إلى شيء. ولذلك هكذا الإنسان إذا آتاه الله تعالى شيئا علما معينا عليه أن يستعمل هذه العلوم وهذه الحضارات في توحيد الله جل وعلا. وهذا الذي فعله الهدهد أيضا. تأملوا الهدهد الله تعالى أعطاه ميزة، وهي أنه يعرف مكان الماء من تحت الأرض بمجرد أن ينظر بعينه، فاستعمل هذا الأمر في الاستدلال على توحيد الله. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يخرج الخبأ يعني الماء والرزق والنبات في السماوات والأرض، لأنه متخصص في هذا. فكذلك التاجر أعطاه الله تعالى هذه التجارة، لا يبيع المحرمات في مجتمعه، الصانع ما يصنع شيء حرام، مثلا الطبيب يعني يكون رحمة للناس، إنسان فقير يحتاج إلى عملية يعالجه ولو بدون مقابل مثلا، يعني يكون معينا لإخوانه المسلمين، هذا إذا أعنته وعالجته لعله يعبد الله تؤجر فيه. وهكذا المدرس أيا كان تخصصه يملأ حصة الأحياء تسبيحا لله، يملأ حصة الكيمياء تسبيحا لله لما يرى تفاعل هذه المواد بقدرة الله. وهكذا في كل علم يؤتيه الإنسان يسخره في يعني دين الله. هذه التكنولوجيا والإنترنت والإعلام لو يسخر في خدمة الدين كم يهدي الله تعالى بسببه من الناس والبشر. وهكذا الإخوة يعني هذه السورة يعني فيها يعني عبر عظيمة، لكن نقف ما يعني مع ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. انظر إلى هذه الآيات الكونية العظيمة، يقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون من التوحيد إلى الشرك. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار شرايين الحياة على وجه الأرض وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ثم يقول ماذا؟ توحيد. أإله مع الله، هذه العبرة، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون فيعبدون غير الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه الذي لا ملجأ له من الله إلا إليه لما تنقطع الأسباب وتيأس من الخلق إذا بالعلاج يأتي الشفاء يتنزل عليك، سبحان الله من أين جاء هذا؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر لما تكون في حال الضرورة خلاص توقن بالموت أمامك تتضرع لله وتنكسر لا توحد الله تعالى، ثم بعد ذلك لما تنجو يعني تجحد بنعمة الله ولا تؤدي شكر الله. قال: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، إلى آخر الآيات في هذا. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من توحيد الله أن تفرد الله تعالى بعلم الغيب، فعلم الغيب خاص بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض المغيبات ولكن ما يعرف الغيب المطلق، كما قال الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. حتى لما غنت تلك الجارية أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد ذلك يتعلق بعض الناس بالسحرة المشعوذين ويقول لا هذا يعلم الغيب ويعرف ويحفظ لي حقي والعياذ بالله، وهذا من الكفر بالله جل وعلا والشرك بالله. ومن العجب أيضا أن يغلو بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول فيه: ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا أبدا ليس بمدح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. والتعظيم الحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعظمه كما يحب الله تعالى وكما يريد هو صلى الله عليه وسلم، أن تصفه بما وصفه الله تعالى به، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يحب ويطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني يقول الله تعالى أيضا في هذه السورة من الوقفات التي نقف عندها: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تأمل كيف يقوى التوكل على الله والتوحيد لله كلما عرف الإنسان الحق. إنك على الحق المبين، فلما يرسخ التوحيد في قلبك تعرف أن التوحيد هو الحق، أعظم حق توحيد الله، ويرسخ دين الإسلام في قلبك أن الإسلام هو الحق بشرائعه بأحكامه، فيعظم توكلك على الله وثقتك بالله ويطمئن قلبك. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثم تأملوا كيف أن الله تعالى يذكر هنا شأن الدابة التي تخرج على الناس في آخر الزمان: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة أيضا فيها عبرة، سبحان الله، حيوان يخرجه الله في آخر الزمان يتكلم بماذا؟ يقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سبحان الله، هذا يزيد المؤمن إيمانا بالله وتوحيدا لله، دابة تنطق وتحذر الناس. سبحان الله، لما أعرضوا عن سماع التوحيد والعبودية من الرسول الكريم الله تعالى أنطق هذا الحيوان البهيم إهانة لهؤلاء الذين أعرضوا عن توحيد الله. فلما أعرضوا عن التوحيد الذي جاء في القرآن الكريم، هكذا تذكرهم هذه الدابة وهذا الحيوان البهيم، يذكرهم بعدم يقينهم بالله جل وعلا. وهكذا يذكر الله تعالى شيئا من مشاهد الآخرة، إما يعني يوجل له القلب، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين صاغرين، وترى الجبال يعني يوم القيامة تحسبها جامدة ثابتة وهي تمر مر السحاب، أصبحت هباء منثورة، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، إلى آخر الآيات. ثم تختم السورة بتوجيهات عظيمة كلها في توحيد الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. لأن هذه الإخوة نتيجة التفكر في مخلوقات الله، عبادة الله، خضوع لله، وأن أتلو القرآن هو أعظم آية لله نتفكر فيها ونتدبر، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. الحمد لله على ظهور هذه الآيات العظيمة، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على كل حال سواء اهتدوا أو ضلوا، الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها، وهكذا تتجدد على الإنسان آيات الله تعالى، الشمس، القمر، النجوم، السماء، الجبال، الأرض، الليل، النهار، ما يقع في الأرض من فتن، من حروب، كل هذه آيات، من زلازل، من براكين، آيات يعتبر فيها الإنسان، ما يقع بصرك على شيء إلا ويكون لك فيه عبرة تتفكر. سيريكم آياته فتعرفونها، فتزداد توحيدا لله وتسبيحا لله. وما ربك بغافل عما تعملون، يربط القلوب بمراقبته، فهكذا يخضع المسلم لله ويعمل لله، فالله تعالى مطلع عليه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.